على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المؤلف رحمه الله حد توحيد الجامع، حد توحيد الجامع لأنواعه، وأنه اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة. وقال رحمه الله: دخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كما سبق. ثم قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. سبق أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها. ودخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. سبق بالأمس أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والإرادة المرادفة للمشيئة والخلق. تكلمنا بالأمس عن المرتبتين الأوليين، وهما مرتبة العلم والكتابة، وذكرنا الأدلة. المرتبة الثالثة الإرادة المرادفة للمشيئة، وهو الإيمان بأن كل شيء يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبق ذلك إرادة الله ومشيئته لوجوده، لا بد أن يسبق وجود إرادة الله سبحانه وتعالى لإيجاده، إرادة الله ومشيئته، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراد وجوده ووقوعه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد، كما قال الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه الآية من أدلة الإرادة المرادفة للمشيئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا بد من الإيمان بعموم المشيئة والإرادة الشاملة لكل شيء يقع في هذا الوجود، بأن تؤمن بأن كل شيء يقع في هذا الوجود فالله شاء وجوده وأراد وجوده، فلا بد من الإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاءه الله لا بد أن يكون، وما لم يشاء لم يكن. ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ومن أدلة الإرادة الكونية قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أدلتها قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه الإرادة الكونية، والإرادة إرادتان: إرادة كونية خلق، إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية شرعية أمرية. والمراد هنا الإرادة الكونية، المرتبة الثالثة هي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المرادفة للرضا والمحبة. إذا لا بد من الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود لا بد أن تسبقه إرادة الله ومشيئته لوجوده. المرتبة الرابعة الخلق، لا بد من الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه أوجده، الخلق والإيجاد والتقدير، كل شيء في هذا الوجود فالله خالق. قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، والمعنى ليس هناك خالق غير الله، استفهام بمعنى نفي، يعني لا خالق غير الله يرزقكم. فهذه المراتب الأربع من آمن بها فهو المؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بهذه المراتب فليس مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر لأنه أنكر أصلا من أصول الدين والإيمان. ولهذا لما أنكر القدر الذين بعض الطوائف الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة كفرهم بالعمر وهم القدرية، والقدرية طائفتان، قدرية النفاة الذي نفوا القدر طائفتان، طائفة الأولى ظهروا في أواخر عصر الصحابة فأنكروا المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتابة، ظهروا في البصرة، وأول من تكلم في القدر معبد البصري وغيلان الدمشقي، وسبقهم سوسن، وكانوا يتعلمون في البصرة فتكلموا في القدر وأنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، فأنكر ذلك عليهم بعض الطلبة والتلاميذ، فقال حميد الطويل ويحيى بن يعمر كان يطلبان العلم في البصرة، فظهر جماعة أنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، فأنكروا ذلك عليهم واستفتوا الصحابة، فقال حميد الطويل لما تكلم معبد الجهني بالبصرة تكلم في إنكار العلم علم الله بالأشياء، إنكار علم الله بالأشياء قبل كونها، خرج حميد الطويل ويحيى بن عمر حاجين ومعتبرين، قال فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألنا عن هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد الحرام، قال فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي، فقلت لعبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقصرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا حكم من عبد الله بن عمر بالكفر على من أنكر القدر، لأن الذي لا تقبل منه الذي لا تقبل عمله هو كافر، كما قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم ساق حديث عمر روى عن أبيه، حديث جبرائيل الطويل في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم على الساعة ثم على مراتها. ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم، أول حديث في صحيح مسلم هو هذا في هذه القصة. فدل هذا على أن من أنكر المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتابة كافر، قد كفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، يقول ما يعلم بالأشياء إلا حتى تقع، وهذا كفر وردة. ولهذا قال العلم فيهم الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وانقررت هذه الطائفة الأولى، انقررت فتحت، وبقي ظهرت الفرقة الثانية القدرية المتوسطة، أثبتوا المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتابة، ولكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين، أنكروا عموم الإرادة والمشيئة، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، وأنكروا عموم الخلق والإيجاد والتقدير، وقالوا إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد فإنهم خلقوها، بشبهة عرضت لهم، وهو أنهم زعموا يزعمون أنهم يقولون لو قلنا إن الله أراد الأشياء كل شيء في هذا الوجود وخلق المعاصي والكفر وعذب عليه لكان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي خلق فعله حتى يستحق الثواب على حسناته والعقاب على سيئاته، وقالوا إن الله ما أراد أفعال العباد ولا شاءها ولا خلق المعاصي، فالعباد هم الذين خلقوا أفعالها بشوفة الأرض لهم. فهؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة لأنهم لم يجحدوا وإنما تأولوا، بخلاف الطائفة الأولى فإنهم كفار. والمؤلف رحمه الله قال إنه يدخل في توحيد الربوبية الإيمان بالقضاء والقدر، يدخل في توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأنه الذي قدر الأشياء داخل في توحيد الربوبية. وإثبات القضاء والقدر، القضاء والقدر يطلق أحدهما على الآخر، إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه الآخر. والقضاء له معاني، يطلق على معاني، منها قول الفراق قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات فراق، ومنها الأمر والوصية قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويطلق على القدر. والمراد هنا إثبات المقادير. إذا يدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الذي يشاءه الله لابد أن يكون والذي لا يشاءه الله لا يكون، وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير. هذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد غير داخلة في إن أفعال العباد غير داخلة في عموم المشيئة والإرادة، وأنه على كل شيء قدير، هو قادر على أفعال العباد وغيرها. لكن المعتزلة ينكرون أن تكون أفعال العباد مقدورة لله ومخلوقة له، ولهذا تجد في بعض الرسائل بعض المؤلفات بعض المؤلفين يقول إنه على ما يشاء قدير، ولا يقول إنه على كل شيء قدير. وهذا تبشى مع مذهب المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله خلق أفعاله، قالوا إنه على ما يشاء قدير والذي لا يشاءه ليس قدر عليه ويفعل العباد. هذا هو المعنى، إنه على ما يشاء قدير، هو قدير على ما يشاءه ويفعل العباد لا يشاءها فلا يكون قدرا عليها، لأن العبد هو الذي يخلقها، وهذا خطأ. فالواجب أن يقال إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء كما قدر الله، كما قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأما قول الله تعالى في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا مقيد من المراد بالجمع، قالوا إذا يشاء المشيئة متعلقة بالجمع، وهو على جمع إذا يشاء جمعهم، وليس المراد المشيئة متعلقة بالقدرة، لا، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا يشاء جمعهم فهو قدير. وأنه الغني الحميد أيضا من يدخل في توحيد الربوبية الإيمان بأن الله غني عن العالمين، كما قال الله تعالى: إن الله لغني عن العالمين، عن العالم كله، غني عن الآدميين عن بني آدم، وغني عن الجن، وغني عن الملائكة، وغني عن السماوات، وغني عن الأراضين، وغني عن جميع المخلوقات. وأنه الغني، الغني عن جميع العالم، وكل ما سوى الله عالم، وهي المخلوقات فالله غني عنها. الحميد المستحق للحمد، الذي تحمده الخلائق لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما له من بديع المخلوقات، ولما له من النعم على عباده. حتى أهل النار إذا دخلوا النار يحمدون الله ويعترفون بأنهم مستحقون للعذاب ويحمدون الله على ذلك. حتى أهل النار يحمدون، وإذا دخلوا النار عرفوا أنهم ليس لهم عقول تهديهم إلى، ليس لهم عقول سليمة تهديهم إلى الحق، وليس لهم أسماع تنفعهم. قال الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. حتى العصاة وحتى يحمدون الله، فهو الحميد المحمود مستحق للحمد، الذي يحمده أهل السماوات وأهل الأرض، ويحمد نفسه سبحانه وتعالى وهو مستحق للحمد. بل جميع أنواع المحامد كلها ملك لله، جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو مستحق لها. فيدخل في توحيد الربوبية الإيمان بأن الله غني حميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه، ما سوى الله فقير إليه من جميع الوجوه. فالآدميون فقير إلى الله من جميع الوجوه، لا وجود لهم إلا بالله، وكذلك الجن، وكذلك السماوات والأراضين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الحامل للعرش ولحمالة العرش بقوته وقدرته. فكل شيء سوى الله فقير إليه من جميع الوجوه، لا وجود لها إلا بالله، لا وجود هذه المخلوقات إلا بالله، فهي فقيرة مفتقرة إليه، مفتقرة في كل شيء، مفتقر الله في وجودك، في حياتك، فيما يكون سبب في حياتك، مفتقر الله أن يجعلك حيا سميعا بصيرا، وأن يجدك أسباب الحياة من أنواع الأطعمة والأشربة والهواء وغيرها. فكل ما سوى الله فقير إليه. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة.
نعم، سبق أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات والإيمان بالأسماء والصفات التي ورد في الكتاب والسنة، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال المؤلف رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. وهذا في الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويقول ليس لها معاني ويكثرون الصفات. فالمعتزلة يقول: نثبت الأسماء، عليم قدير والسميع البصير، لكن ليس لها معاني، لا يحسون المعاني. ومنهم من يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ومنهم من يقول ان هذه الاسماء مترادفه، عليم وسميع مترادفه وليس لها معاني، مثل قمت ووقفت مترادفه. ما الفرق بينهما؟ قمت ووقفت المعنى واحد، قعدت وجلست، اقعد هو جلست، وجلست واقعد. كذلك اسماء الله مثل العليم مثل القدير والسميع كلها معناها واحد، وهذا من ابطل الباطل. المؤلف رحمه الله يقول دخل في هؤلاء لم يؤمنوا بالاسماء الحسنى وان زعموا انهم يحسونها، اثبتوا اسماء مجرده لا معاني لها. فلا بد من اثبات معاني الاسماء الحسنى ومعاني الصفات العلى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ودخل في توحيد الاسماء والصفات اثبات جميع معاني الاسماء الحسنى لله تعالى الوارده في الكتاب والسنه، والايمان بها ثلاث درجات. الإيمان بها بالأسماء والصفات ثلاث درجات. أولا إيمان بالأسماء، تؤمن بأن الله سمى نفسه بالعليم وأن العليم من أسماء الله، تؤمن بأن القدير من أسماء الله، تؤمن بأن الرحيم من أسماء الله، تؤمن بأن العزيز من أسماء الله. والدرجة الثانية الإيمان بالصفات، وصف الله نفسه بالعلم، تؤمن بأن من صفات الله العلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تؤمن بأن الله متصف بالعلم، تؤمن بأن الله متصف بالاستواء ثم استوى على العرش، تؤمن بأن الله متصف بالرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، تؤمن بأن الله متصف بالغضب إذا شاء. هذه صفات تعلق بالمشيئة والاختيار، يرضى إذا شاء ويرضى إذا شاء. الدرجة الثالثة الإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم، مثلا من أسماء الله العليم، تؤمن بأن العليم من أسماء الله، وتؤمن بأن العليم مشتمل على صفة العلم. هذه المرتبة الثانية، الدرجة الثانية. والمرتبة الثالثة تؤمن بأحكام هذه الصفة، تقول تؤمن بأنه عليم ذو علم، عليم ذو علم. إذن المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى الإيمان باسمه العليم، ثانيا الإيمان بصفة العلم، لأن أسماء الله مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، على صفة. فالعليم مشتمل على صفة العلم، والرحيم مشتمل على صفة الرحمة. تؤمن باسم الله العليم، هذا الدرجة الأولى، تؤمن بأن من أسماء الله العليم. ثانيا نؤمن بأن الله متصف بالعلم المشتمل الذي اشتمل عليه اسم العليم. ثالثا تؤمن بأحكام هذه الصفة، تؤمن بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء. هذه الأحكام الصفة، الإيمان بأنه عليم هذا الاسم. المرتبة الثانية والدرجة الإيمان بأنه متصف بالعلم. المرتبة الثانية أن تؤمن بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء. كذلك اسم الله القدير الإيمان به على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإيمان بأن من أسماء الله القدير، لأن الله سمى نفسه. ثانيا الإيمان بأنه متصف بالقدرة، لأن الاسم مشتمل على الصفة. ثالثا تؤمن بأحكام هذه الصفة، فتؤمن بأنه قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. وهكذا اسم الله السميع، وهو السميع البصير، تؤمن بأن من أسماء الله السميع، وتؤمن بالصفة المرتبة الثانية، تؤمن بأنه متصف بالسمع، وتؤمن بأحكام الصفة لأنه ذو سمع يسمع به كل شيء. كذلك البصير من أسماء الله، وهو السميع البصير. الإيمان على ثلاث درجات، الإيمان بأن من أسمائه البصير، ثانيا الإيمان بأنه متصف بالبصر، ثالثا الإيمان بأحكام الصفة، أن تؤمن بأنه بصير ذو بصر يبصر به كل شيء. إلى آخر ما له من أسماء الصفات. نعم.
قال رحمه الله ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ودخل في ذلك في يعني في توحيد الأسماء والصفات إثبات علو الله على خلقه والسواء على عرشه. إثبات علو الله على خلقه تثبت صفة العلو لله، وأن الله له العلو في المطلق في أنواعه الثلاثة. تؤمن بأن الله تؤمن بتثبت علو الله على خلقه بأنواعه الثلاثة. تؤمن بأنه علي على خلقه بذاته، أن ذاته فوق العرش، علي على عرشه، علي على خلقه فوق خلقه وأعلى المخلوقات وسقف عرش الرحمن والله فوق العرش. وتؤمن بأن الله مستوى العرش مستوى يليق بجلاله وعظمته، هذا النوع الأول. تؤمن بأن ذاته عليا وأنه فوق العرش. ثانيا الإيمان، النوع الثاني من العلو، علو القدر والشأن والعظمة. تؤمن بأن قدر الله عظيم وشأنه عظيم. ثالثا تؤمن، النوع الثالث تؤمن بعلو القهر والسلطان والغلبة. هذه ثلاث أنواع كلها ثابتة لله: علو الذات وأن الله ذاته فوق العرش، وعلو القدر والشأن والعظمة، وعلو القهر والسلطان كما قال علامة ابن القيم رحمه الله في الكافية في الشافية: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثلاث أنواع. وقد أثبت أهل البدع نوعان من العلو وأنكروا نوعا ثالثا، فأثبتوا علو القدر والشأن وعلو القهر وأنكروا علو الذات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. قالوا: الله له علو القهر والسلطان وله علو القدر والشأن، أما علو الذات لا، لا نؤمن بها. أين هو؟ قالوا: ليس ذاته في فوق العرش. أين هو؟ طائفتان الذين أنكروا العلو وهم الجهمية، طائفتان. الطائفة الأولى الجهمية الأولى قالوا إنه مختلط بالمخلوقات في كل مكان، نعوذ بالله، حتى قالوا إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور وفي كل مكان، نعوذ بالله، حتى إنه لم ينزه الرب عن الأماكن القليلة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والطائفة الثانية الجهمية النفاة سلب النقيضين عن الله، فإذا قيل لهم فوق العرش قالوا: لا. أين هو؟ قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. أين يكون؟ هل هناك شيء لا داخل العالم ولا خارجه؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. أين يكون؟ معدوم أشد من المعدوم، يكون مستحيل ممتنع. هذا المستحيل الذي يسلم عنه النقيضان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم أنكروا علو الذات وأثبتوا علو القدر والقهر. وشبهتهم يقولون: لو قلنا إن الله فوق العرش وأنه في جهة العلو للزم من ذلك تنقص الرب، لأنه يكون في جهة واحدة محدود ومتحيز، وهذا يلزم من أن يكون جسما، فالذي يكون في جهة هو الجهة، هو الجسم المحدود المتحيز محصور تحصر في جهة واحدة. ويقول أن أهل السنة تتنقص الرب، جعلوا في العلو في جهة واحدة محصور محدود متحيز، لا، هو أكبر من يكون في جهة، هو ذاهب في جميع الجهات في كل مكان، تعالى الله عما يقول علو كبير. وهذا كفر الرضلان، قد كفر السلف وقال ما أنكر العلو. وهذا هو المراد تكفير النوع، التكفير على العموم. أما الواحد المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة وانتفت وجدت الشروط في الواجب، لكن على العموم. العلماء: من أنكر علو الله على خلقه كفر، ومن أنكر رؤية الله يوم القيامة كفر، ومن قال القرآن مخلوق كفر، على العموم. لكن فلان ابن فلان أنكر العلو هل نكفره؟ يقول: إذا قامت الحجة عليه. نبين له الحجة ونبين له الأدلة ونقيم عليه. فإذا أصر بعد ذلك يحكم بكفره، هذا قبل ذلك فلا، لكن يكفر على العموم. وقال المؤلف رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات علو الله على خلقه واستواء على عرشه ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا. أيضا يدخل في إثبات الأسماء والصفات الإيمان بالنزول، لأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما ثبت في الحديث الصحيح من طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث رواه الشيخان وخالد مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، وهو متواتر، حديث متواتر، لأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: على الوجه اللائق بالله، نؤمن بنزوله وعلوه على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، لا نعلم الكيفية. وهل يخلو العرش منه إذا نزل؟ للعلماء ثلاثة أقوال: قيل يخلو العرش، وقيل لا يخلو، وقيل بالتوقف. وأرجحه أنه لا يخلو العرش، هو فوق العرش سبحانه وتعالى، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفيته، فعل يفعله الله أعلم بكيفيته، ليس كنزول المخلوق. وأشكل هذا على بعض الناس وقال: كيف ثلث الليل يختلف؟ نحن الآن عندنا ثلث الليل هنا، لكن في أمريكا مثلا يكون نهار ويأتيهم ثلث الليل آخر وفي وقت آخر، وكذلك أيضا بعض الجهات في وقت آخر، فلا يزال الرب ينزل. يقول: هذه الشبهة وردت في ذهنك من كونك شبهت نزول الله بنزول الخلق، لكن نحن نقول لا ينزل ولا نعلم كيف ينزل، ما نكيف النزول، هذا نزول المخلوق اللي تشبه تقول انه يلزم ان يكون ينزل في كل، لا يزال الرب ينزل ثلث الليل في هذا القطر، انتهى ثلث الليل، جاء ثلث الليل في المكان الاخر ينزل الرب، وجاء ثلث الليل ولا يزال الرب ينزل. تقول: هذا نشا من كونك ما فهمت من نزول الله الا كما تفهم من نزول المخلوق، شبهت، فلذلك استشكل. لكن نحن الان نقول لا ينزل، ينزل ولا نعلم كيف ينزل. إذا أنت يعني إذا كان في أي مكان في الدنيا وجاء ثلث الليل الآخر تعلم أن هذا وقت تنزل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على هذه الشبهة في مجلد في رسالة كاملة سماها شرح حديث النزول، جواب على هذا السؤال. اثنان تحاورا، كل واحد قال ينزل كيف ينزل، فقال له آخر لا نعلم كيف ينزل، فقال انه ينزل عليه ان الاماكن متعدده ينزل عليها نزل في كل وقت. فاجاب المؤلف رحمه الله برساله كامله، وهذا النزول وصفه النزول، فلا بد من الايمان بصفه النزول، وهذا صفه النزول من الصفات الفعليه، ينزل كما يليق بجلاله وعظمته. وقد انكر المعتزله والاشاعره والجهميه النزول واولوها، قال بعضهم ينزل، وقال بعض الأشاعرة ينزل رحمته، هذا غلط، رحمته تنزل في كل وقت في ثلث الليل وفي غيره. قال آخر ينزل ملك، وهذا باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ما قال ينزل ملك، فيعرف الرسول يقول ينزل الملك. ثم أيضا الرب يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل يقول الملك من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن يقول هذا ملك مخلوق؟ هذا من أبطل الباطل. لا بد من الإيمان بالنزول، نعم، وأنه أن الله تعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته. وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا.
نعم، يقول مالك رحمه الله، ودخل في ذلك يعني في توحيد الأسماء والصفات إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، والصفات الفعلية. إذا الصفات تنقسم إلى قسمين، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. وضابط الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري، لا ينفك عنها، ملازمة. مثل المؤلف قال كالسمع والبصر والعلم والعلو. السمع والبصر والعلو والعلم والعزة والعظمة والكبرياء، كل هذه الصفات ملازمة للرب، الصفات الذاتية، والوجه واليدين، فلا هذه ملازمة. فلا يقال في وقت يسمع وفي وقت لا يسمع، في وقت يبصر وفي وقت لا يبصر، لا، ملازمة للرب، لا تفك عن الباري، لا تفك عن الباري. فالرب لا صفاته الذاتية لا ينفك عنها السمع والبصر، ولا يقال في وقت العلو صفة العلو، في وقت في العلو وفي وقت في السفل، لا، في جميع الأوقات في العلو لا تنفك عن البال. العزة لا يقال في وقت العزيز وفي وقت غير العزيز، تعالوا، هذه الصفة الذاتية التي لا ينفك عنها، كالسمع والبصر والعلو والقدرة والعظمة والكبرياء. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. ضابط الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته واختياره. مثل المؤلف رحمه الله قال كالكلام، الكلام والمراد أفراد الكلام، وإلا فنوع الكلام قديم، ولهذا يقول العلماء نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. أفراده حادثة، يتكلم إذا شاء، هو سبحانه وتعالى كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم المعراج وفرض عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ويكلم آدم ويقول يا آدم أخرج بعث النار، ويتكلم إلى شاء. والخلق يخلق إلى شاء، والرزق يرزق إلى شاء، والرحمة يرحم إلى شاء، والاستواء على العرش من الصفة الفعلية لأنه كان بعد خلق السماوات والأرض، فالله خلق العرش ولم يستوي عليه، ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فدل على أنه صفة فعلية. استواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، خلق العرش سابق، ثم خلق الله السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والنزول إلى السماء الدنيا متعلق بالأشياء، ينزل إذا شاء كما يشاء، كل هذا داخل في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. يقول المؤلف وأن جميعها تثبت لله، الإيمان بأن جميع الصفات الفعلية والذاتية كلها ثابتة لله من غير تمثيل، لا تشبه، لا نمثل بصفات المخلوقين. فالعزة، العزة من صفات الله العزة، لا تشبه عزة المخلوق، لا تماثل عزة المخلوق. ومن صفاته الرضا والغضب، لا يماثل رضا المخلوق غضبه من غير تمثيل ولا تعطيل، لا نعطل الصفة بل نثبتها. والصفة صافية، نثبت الصفة لله لكنها لا تماثل صفات المخلوقين. وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، نعم، فالكلام والقدرة والسمع والبصر والرضا كله قائم بذاته وهو موصوف بها. وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، لا، لم يزل ولا يزال يتكلم ويقول ويفعل، كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكريما، وقال وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن، ولم يزل يفعل، إن ربك فعال لما يريد. الكلام والفعل صفة كمال، والله تعالى موصوف بالكمال. وأنه فعال لما يريد، فدخل في الإيمان بالأسماء، داخل في توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن الله تعالى لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، كلم موسى وكلم جبرائيل ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلم الناس يوم القيامة، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفة، لابد من الإيمان لأن الله لم يزل موصوف بالكلام ولم يزل بالرحمة والإحسان معروفة. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفذ ولا يبيد.
نعم. يدخل في توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الكلام صفة من صفاته، فدخل في هذا الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، هو الذي قرره السنة والجماعة، بأن كلام الله منزل من عنده، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق من ربك، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون النموذج، وقال ولكن حق القول مني، قال حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالقرآن منزل، وليس كنزول الألعاب ونزول الحديد ونزول المطر كما يشبه بذلك المعتزلة، يقول كونه منزل لا ينافي أنه مخلوق، بدليل أن نجد بعض المخلوقات منزلة وهي مخلوقة، قال الله أنزل الحديد، قال وأنزل من السماء ماء طهورا، وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول هناك فرق، الحديد قال وأنزل الحديد هنا مطلق، ما قال وأنزل الحديد مني، وذلك أن الحديد يؤخذ من أعالي الجبال، هو نزل من أعالي الجبال، والأنعام تنزل يعني المراد نزولها أنها تخرج من بطون أمهاتها تنزل إلى الأرض، والمطر سحاب قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقيد بينه من السماء، لكن القرآن الله ولكن حق القول مني تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبه، تنزيل من حكيم الحبيب. فلا بد من علم بأن كلام الله منزل وغير مخلوق، وذهبت المعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، فكفرهم العلماء وقالوا فقال القرآن مخلوق فهو كافر. المعتزلة يقول كلام الله مخلوق، مخلوق لفظه ومعناه، وقالوا إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة التي كلمت موسى، والشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون. وأما الأشاعرة فإنهم قالوا الكلام معنى قائم بالنفس، الكلام هو المعنى واللفظ ليس معنى، الكلام ليس حروف، الحروف والألفاظ لمخلوقة، والمعنى هو كلام الله. فصار مذهبهم نصف مذهب المعتزلة، المعتزلة يقولون الكلام مخلوق لفظه ومعنى، والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والحروف مخلوق والمعنى غير مخلوق، وهذا من الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة الكلام، لكن ما أثبتوا على وجه، قالوا الكلام ليس لفظا ولا حروف، الحروف والألفاظ ليست معنى، ما الحروف والألفاظ ليست كلام، ما هو الكلام؟ قالوا الكلام المعنى قائم بالنفس، قالوا إن الرب ما تكلم، ما سمع منه الكلام، جبرائيل ما سمع الكلام من الله، لماذا؟ قالوا لأن الكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، لو كان الكلام حرف صوت ولفظ للزم ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، هذه شبهتهم، قالوا ففي الرب ذلك، قالوا الحروف والأصوات والألفاظ ليست من الكلام، ما هو الكلام؟ الكلام معنى قائم بالنفس مثل العلم، كما أن العلم قائم بنفسه فالكلام قائم بنفسه، كيف يفهم العلم؟ كيف نفهم كلام الله؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن كلام جبريل عبر به عما في نفس الله. كيف علم ما في نفس الله؟ قال اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به. وقال طائفة من الأشاعرة لا، الذي عبر به محمد. وقال الطائفة ثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، بل قد جعل الرب أذكر لا يستطيع الكلام. أعوذ بالله تعالى تعالى عما يقولون. ولهذا قد بعض الأشاعرة يقول المصحف ما في كلام الله، مجان. هذا المصحف ما في كلام الله، كلام الله قائم بنفسه، ولكن نسمي كلام الله مجازا لأنه تعدى به كلام الله، لأنه تعدى به كلام الله. ولهذا بعضهم والعياذ بالله لا يبالي باليوم لو ألقي المصحف أو رمي، لأنه ما في كلام الله، هذا مجاز تعدى به كلام الله تعالى الله عما يقولون. وهذا من أبطل الباطل. والمعاني الألفاظ والمعاني كلام الله بحرف وصوت يسمع. قال الله وإذ نادى ربك موسى، النداء نبت في الصوت. وفي الحديث إن الله ينادي يوم القيامة آدم بصوت. وفي الحديث الآخر إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فلا بد من إثبات الحرف والصوت من كلام الله، خلافا للأشاعرة الذين يقولون الحروف والأصوات والألفاظ مخلوقة، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون الألفاظ والمعاني مخلوقة. فلا بد من الإيمان، فيدخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ لأن الله تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن في آخر الزمان، وهو من السور الساعة الكبار إذا ترك الناس العلم بالقرآن رفع من الصدور ومن المصاحف والعياذ بالله. وهي أحد السور الساعة الكبار بعد خروج الدجال وبعد نزول عيسى خروج يأجوج ومأجوج، تأتي السور الساعة الكبار ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال أعوذ بالله إذا ترك الناس العمل به، فيصبح الناس لا يجدون في صدره الآية ولا في المصاحف الآية أعوذ بالله. هذا معنى قوله وإليه يعود، إنه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا. لا بد من الإيمان بأن المتكلم به حقا. بشارة يقول لها المتكلم الشجرة، خلق الله الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني الله رب العالمين. هذا من أفضل بعض، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد، لا ينتهي كلام الله ولا يبيد. كلام الله لا ينفد ولا يبيد، بخلاف كلام المخلوق ينفد ويبيد، لكن كلام الله ما ينفد. حتى ولو جعلت البحار مدادا يكتب به كلام الله لن تهت البحار ولم تنفد كلمات الله. لو جعل البحر هذا البحار يمده سبعة أبحر، وجعلت حبر ومداد يكتب به، وجعلت الأشجار التي في الدنيا أقلام يكتب بها، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا يدخل في توحيد الأسماء والصفات الإيمان بأن كلام الله لا ينفد ولا يبيد. نعم.
قال رحمه الله ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته.
نعم. يقول وله ودخل في ذلك، يعني في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن الله قريب مجيب كما قال سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. قال الله تعالى عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب أجيب. فهو سبحانه وتعالى قريب وقربه لا عاد قريب قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة قرب من العابدين بالإجابة كقوله سبحانه وإذا سألك وقرب من الداعين بالإجابة كقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب من من؟ قريب من السائلين. لم يقل قريب من كل أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال عن صالح: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب المستغفرين التائبين. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وكما أنه رحيم ودود بهم كما قال شعيب: إن ربي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين رحيم ودود بهم. والنوع الثاني قريب من العابدين بالإثابة كما قال سبحانه: واسجد واقترب. اسجد لله واقترب من الله. فالساجد قريب من الله. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. هذا قرب من العابدين بالإثابة. وهل هو قريب من كل أحد؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله القيم إلى أن القرب نوعان خاص وليس عاما. وهو نوعان: قريب من الداعين بالإجابة وقريب من العابدين بالإثابة. قال: ولم يأتي ما يدل على أنه قريب من كل أحد. قال: وأما قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: المراد قرب الملائكة بدليل أنه قيده بالظرف إذ يتلقى المتلقيه. فقال: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. فقيد في وقت تلقي المتلقيين فدل على أن المراد قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الميت فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه. قال: نحن أقرب إليه بملائكتنا ولكن لا تبصرون الملائكة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إلى أن القرب يكون عاما، وقالوا إن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الضمير يعود إلى الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم بحبل الوريد. وقال بعضهم: نحن أقرب إليه بالقدرة، وله بعضهم بالقدرة والرؤية. فإذا يدخل في توحيد الربوبية الإيمان بأن الله قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى. فهو قريب مجيب وهو علي أعلى، علي ذاته علي فوق العرش، وهو قريب مجيب ولا ضيافات. على كل حال توجيه شيخ الإسلام كما سبق له وجه. بعض العلماء كما سبق قال إنه ضيع علي الله، لكن المراد قريب إنه نحن أقرب إليه بالعلم أو بالقدرة والرؤية. وأما ذات الرب فهو العرش سبحانه وتعالى. وأنه مع ذلك علي أعلى، فلا بد من الإيمان بأنه قريب مجيب وهو علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه. فله كمال العلو فذاته فوق العرش، وله كمال القرب فهو يجيب دعاء الداعين ويثيب العابدين وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال: لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. هو ليس كمثله شيء، ليس كالمخلوق. المخلوق إذا كان فلا قد لا يكون وصف، فلا يكون قريبا ويكون عليا، لكن الرب ليس كمثله شيء. فهو له كمال العلو وله كمال القرب، له كمال العلو وكمال القرب لا منافاة، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، لا يشبه المخلوقين في صفاته ونعوته. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا.
نعم، يقول مالك رحمه الله: لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن، يعني حتى يؤمن العبد بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها. يعني لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الذات وصفات الأفعال. أما الذي لا يؤمن إلا ببعضها كالأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينفون بقية الصفات أو يؤولونها، ما عملوا بتوحيد الأسماء والصفات على حقيقته. الأشاعرة بعضهم يثبت 20 صفة، بعضهم 40، بعضهم 7، المشروع عنهم يثبت 7 صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. طيب وبقية الصفات يتأولونها: الغضب والمحبة والرضا والنزول والاستواء، كل هذه يؤولونها. ما يتم توحيدهم بالأسماء والصفات، لأنهم ما آمنوا بجمع الأسماء والصفات. وكذلك المعتزلة آمنوا بالأسماء ونفوا الصفات. أما أهل السنة والجماعة فهم آمنوا بجمع الأسماء وآمنوا بجمع الصفات وآمنوا بجميع الأفعال، آمنوا بأنه عليم سميع بصير، آمنوا بصفة العلم والقدرة، آمنوا بالأفعال الخلق والرزق والإماتة وأحكامها كما سبق، آمنوا بأنه عليم متصف بالعلم ذو علم يعلم به كل شيء، وأنه قديم ذو قدرة ومتصف بقدرة وذو قدرة يقدر بها على كل شيء، وأنه سميع متصف بصفة السمع ذو سمع يسمع به كل شيء، وأنه بصير متصف بصفة البصر ببصر يبصر به كل شيء. فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري. فأنا لا نكيف، لا نعلم كيفية العلم ولا كيفية السمع ولا كيفية البصر، ويعلم أنه كما أنه لا يماثل أحد في ذاته فلا يماثل أحد في صفاته. يعني لا بد من الإيمان بهذا حتى يتم توحيد الأسماء والصفات، تؤمن وتعلم أن الله له ذات لا تشبه الذوات، وله أسماء لا تشبه الأسماء، وله صفات لا تشبه الصفات. وإن كان هناك اتفاق في الذهن عند القطع عن الإضافة والاختصاص، فإذا قطعت قلت موجود، وجود، كلمة وجود، كلمة وجود مقطوعة تكون في الذهن تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق. كلمة سمع هذه غير مقيدة مطلقة، تشمل سمع الخالق وسمع المخلوق. كلمة بصر تشمل بصر الخالق وبصر المخلوق، لكن أين هو؟ أين هذا؟ في الذهن والتصور. لكن إذا عرفت فقلت ذات الله أو قلت علم الله أو قدرة الله، خلاص ذهب الاتفاق وانسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. علم المخلوق، قدرة المخلوق، انسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج وزال الاشتباه. لكن اقطع عن الإضافة علم، سمع، بصر، قدرة، وجود، حياة، هذا انتقل يكون في الذهن وجاء الاشتراك. اشتراك بين ايش؟ بين صفات الخالق وصفات المخلوق. سمع، بصر، علم، قدرة تشمل سمع الخالق وسمع المخلوق. لكن أين هو؟ أين هذا الاشتراك؟ في الذهن. هات الإضافة والاختصاص، سمع الله، سمع المخلوق، خلاص انسحب من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج وزال الاشتباه. فهذا النوع من الاشتباه من المشابهة لا بد من إثباته، وهي المشابهة بين إيش؟ بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء عند القطع عن الإضافة والاختصاص، وهذا يكون في الذهن والتصور. فمن لم يثبت هذا النوع من المشابهة فإنه يلزم إنكار وجود الله. ولهذا لما قال في الجهمية إن الله لا يشبه المخلوقين بوجه من الوجوه. لا يشبه إن الله لا يشبه المخلوقين وإن صفة الله لا تشبه صفة المخلوقين ولا بوجه من الشبه. قال لهم الإمام أحمد كفرتم ورد عليه في كتابه الرد على الزنادقة. قال كفرتم. قالوا كيف؟ قالوا ما أثبتم. قال ما أثبتم وجود الله. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوقين بوجه من وجوه الشبه أنكر وجود الله، لأنه أنكر المشابهة في الذهن عند قطع الإضافة للصفات. أنكروا كلمة وجود، لأن وجود كلمة وجود فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق، وهي مسمى الوجود. مسمى الوجود وهي ضد العدم، مسمى الحياة ضد الموت، مسمى السمع ضد الصم. هذا يكون في الذهن. فالذي يقول ما فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء ما أنكر وجود الله، كما رد عليهم الإمام أحمد في رسالة المشهورة رد على الزنادقة. قد شرحنا هذه الرسالة في دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الرياض، وفرقت إن شاء الله وهي تحت الطبع إن شاء الله. الرد على الزنادقة الإمام أحمد رحمه الله. فلا بد من إثبات نوع من المشابهة، وهي المشابهة في الذهن عند القطع الإضافة والاختصار. بل لبثت هذا النوع يلزمه إنكار وجود الله. قال المؤلف رحمه الله: ويعلم أنه كما أنه لا يماثل أحد في ذاته فلا يماثل أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ظل ضلالا مبينا. مقصود المؤلف رحمه الله الرد على من تأول بعض الصفات، على المعتزلة والأشاعرة. بعض الأشاعرة يقول الصفات العقلية يجب تأويلها بخلاف الصفات السمعية. الصفات السمعية يعني جاءت في كتاب السنة دل عليه السمع، والصفات العقلية اللي دل عليه السمع والعقل. فمثلا الغضب والرضا والمحبة هذه صفات عقلية لا بد أن أولها، وإلا لزمت المشابهة بين الخالق والمخلوق. وكذلك المعتزلة قالوا لا بد أن أول الصفات فننكر فلا نثبت إلا الأسماء ونؤولها بأنها أسماء مترادفة. فالمؤلف يقول من ظن أن في بعض العقليات عن الصفات التي دل عليها العقل بزعمهم ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير ما معروف فقد ظل ضلالا مبينا. فالمعتزلة قال الشاعر مثلا قال الرضا لا بد أن نؤوله عقلا، يقول ما الرضا معناه الثواب. لماذا؟ قالوا العقل يوجب هذا، لأن الرضا إذا أثبتنا الرضا على حقيقة لشابه رضا المخلوق، فلا بد أن نقول نؤول الرضا بالثواب. والغضب يعني عقلا يجب تأويله حتى لا يشابه غضب المخلوق، نؤوله بالعقاب. طيب والثواب، المخلوق له ثواب أيضا، الثواب يلزمكم المشابهة، والعقاب كذلك يلزمكم في الشيء الذي فرطتم منه تنظير ما فرطتم منه. فقالوا لا، إن نثبت الثواب لا يشبه ثواب المخلوقين. نقول إذا اثبتوا الرضا إلى الأساس، اثبتوا صفة الرضا وانفوا المشابهة حتى تستريحوا، لأن المحذور الذي فرطتم منه لا بد أن تقعوا فيه في الذي فرطتم إليه. يقول من ظن أن في بعض العقليات يعني الصفات التي دل عليها العقل بزعمهم مع الشر ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معنى المعروف فقد ظل ضلالا مبينا، من المعتزلة والأشاعرة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق أو متعلق الأمر والنهي.
وهي متعلق الأمر والنهي.
قال: وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية. وعرفنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة. لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئته. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة والإحياء. لا يتم هذا التوحيد حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق الذوات وصفات الأفعال كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. العبد له فعل وله قدرة وله مشيئة، لكن الله خلقه وخلق قدرته ومشيئته. فلا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فنؤمن بأن أفعال العبد مخلوقة لله، مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله هو الذي خلقها، لأن الله خالق كل، الله خالق كل شيء يشمل الذوات والصفات والأفعال. فالذوات مخلوقة والأفعال مخلوقة كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأن مشيئتهم تبعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بأفعالهم. يعني الإيمان بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة تقع بأفعالهم، لكن الله خلقهم وخلق، والله تعالى خلق العباد وخلق فيهم الإرادة والقدرة، فلهم أفعال ولهم إرادة تقع بأفعالهم، وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم. فالله خلقنا وخلق أفعالنا وأعطانا القدرة والإرادة، فنحن لنا أفعال وإرادة تقع بها أفعالنا وهي متعلق الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي. الله تعالى قال أقيموا الصلاة، إذن يجب على مسلم أن يقيم الصلاة، يقيمها بإيش؟ بفعل وإرادة تقع بها، يقع بها فعله. قال لا تقربوا الزنا، هذا نهي، إذن يجب البعد عن الزنا. ونحن لنا أفعال وإرادة نستطيع أن نبتعد عن الزنا، إذا متعلق الأمر والنهي الأوامر، الله تعالى أمرنا ونهانا، فلنا أفعال وإرادة تقع بها أفعالنا وهي متعلق الأمر والنهي، وإن كان الله خلقنا وخلق أفعالنا وقدرتنا. فالله خلق العباد وخلق قدرتهم وإرادتهم وأعطاهم القدرة والإرادة، ولكن نحن لنا أفعال وإرادة نستطيع بها الفعل والشر وهي متعلق الأمر، نستطيع أن نمتثل الأمر ونستطيع أن نترك النهي. فأنت موجود الآن في تحضر الدرس، اي شيء تجلس واي شيء تخرج، ما حد يمنع، تدخل لك قدره ولك اراده، وانت في البيت تستطيع ان تحضر الدرس وتستطيع ان لا تحضر، فلك قدره واراده. وان كانت قدرتك وارادتك خلقها الله، خلقك وخلق قدرتك وارادتك، ولك مشيئه تابعه لمشيئه الله، تستطيع ان تقوم وان تجلس، لكن شو مشيئتك؟ لا بد ان توافق مشيئه الله، تكون تابعه لها. فاذا اخترت المجيء فهي تابعه لمشيئه الله لان الله اراد ذلك، شاء ذلك. وإذا اخترت القعود صارت تابعة لمشيئة الله لأن الله أراد قعودك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا بد من الإيمان، فلا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. نعم، عندنا أمران لا يتنافيان. الأمر الأول إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات. فمشيئة الله شاملة للذوات لوجود الإنسان، وشاملة لأفعاله، وشاملة لصفاته. وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. الله تعالى أعطانا قدرة وإرادة على الأفعال والأقوال، فنحن نتكلم ونفعل بقدرة أعطانا الله إياها، وهذه القدرة والإرادة التي أعطاناها مخلوقة لله، فالله خلقنا وخلق قدرنا وأفعالنا، ولا منافسة بين الأمرين. الأمر الأول إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والصفات والأفعال. فمشيئة الله شاملة تشمل الذوات كلها أشاءها والأفعال كلها والصفات، وكذلك نثبت نؤمن بأن العبد له قدرة على أفعاله وأقواله، الله تعالى أقدره على ذلك وأعطاه إياه وأعطاه هذه القدرة والإرادة، فلا منافاة بين الأمرين. نقف على هذا يعني. وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع ونفعه، ناخذ بقية الأسئلة.